الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والعنس الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البرهان المتقدم وخلاصته أن الواجب يعلم ذاته، والعلم بالعلة من حيث هي علة علم بالمعلول، استخدمه كل من المشائي والإشراقيين، وتابعهم على ذلك أصحاب الحكمة المتعالية، بل وافقهم في ذلك العرفاء. وإنما الكلام في كيفية تطبيق هذا البرهان أو تحديد النتيجة التي انتهى من هذا البرهان إليها. فالمشاؤون استنتجوا وجود علم زائد على العلة مترتب عليها ترتب المعلول على علته، ويعبر عن ذلك بالعلم الارتسامي. والإشراقيون طبقوا ذلك على الصور الخارجية كما سيأتي، والعرفاء طبقوا ذلك على الأعيان الثابتة. الذي ورد في نظم الناظم: بالسبب العلم بما هو السبب، علم بما مسبب به وجب. فجعل العلم بالمسبب عين العلم بالسبب. والسؤال هو أن التلازم بين العلمين مبني على التلازم بين العلم بحيثية السببية والعلم بحيثية المسببية، أو العلم بالمسبب. فكان اللازم أن يقول أن العلم بالسبب يستلزم العلم بالمسبب، أو يقتضي العلم بالمسبب، لكن الناظم قال أن العلم بالسبب عين العلم بالمسبب، وبين المعنيين فرق، فإن الاستلزام والاقتضاء يقتضيان الاثنينية، وأما الهوية فهي عين الاتحاد، وهذا ينافي ذاك. فلما عبر بهذا التعبير الناظم في ذيل متن عبارته؟ يشير إلى أن النكتة في التعبير بما يفيد الاتحاد هي كون المعلول من شؤون العلة الحقيقية، بمعنى أن العلية ما هي إلا ظهور العلة في مرتبة المعلول بطور المعلول. وذلك لما عرفت من أن المعلول معنى رابط متقوم في ذاته بالعلة، لا استقلال له أبدا، فكمالاته ما هي إلا كمالات المقوم له. إذن ملاحظة المعلول هي بعينها ملاحظة العلة، لكن بطور خاص. وبهذا اللحاظ يقال أن العلم بالسبب هو عين العلم بالمسبب، وذلك لأن العلم بالسبب علم بالذات المطلقة، وإطلاقها يستلزم الإحاطة بجميع مراتبها. هذا خلاصة ما يذكره في هذا المبحث، ونشير إلى نكتة أثناء التطبيق إن شاء الله تعالى. غرر في ذكر الأقوال في العلم ووجه الضبط لها. إيه نعم، هذا الذي شرحناه آنفا، الآن نطبقه إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى تطبيق ما بعده. لكن قبل التطبيق نشرح المطلب الآخر في ذكر الأقوال في العلم. الأقوال في مسألة علم الواجب بالغير قبل وجود الغير متعددة، ويريد المصنف أن يذكرها مع بيان النسب بينها، فما النسب بين القول الأول والقول الثاني والقول الثالث. يقول أن الأقوال في علم الواجب يمكن أن تقسم إلى قسمين: قسم يبتني على دعوة كون العلم منفصل عن الواجب مباينا له زائدا عليه، وقسم من الأقوال يبتني على دعوة أن علم الواجب بالغير قبل وجود ذلك الغير ليس مباينا للواجب ولا زائدا عليه بمعنى من المعاني. والبحث فعلا الآن في القسم الأول، وهو القسم الذي يبتني على دعوة الزيادة. وهنا مسالك في هذا القسم. المسلك الأول مسلك المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن للأشياء ثبوتا مباينا للوجود، والأمر الإلهي المستفاد من قوله تعالى إنما يرحمكم الله قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، هذا الأمر الإلهي يتعلق بالأشياء في مرتبة ثبوتها لا في مرتبة وجودها، والأشياء في تلك المرتبة تسمى يرحمكم الله ثابتات أزلية باعتبار أنها ليست موجودة ولا معدومة، وأزلية باعتبار أنها ليست حادثة. فادعى هؤلاء أن اتصاف الواجب بالعلم باعتبار حضور هذه الصور الثابتات الأزلية عنده بنحو من أنحاء الحضور، فقالوا أن مناط علم الواجب بالغير هو صورها الثابتة المسمى بالثابتات الأزلية، وهذا ما ذهب إليه فريق لا بأس بعدده من المعتزلة. ويقرب من هذا المسلك مسلك الصوفية الذين ذهبوا إلى أن الأشياء قبل أن توجد باعتبار أنها حادثة كانت ثابتة، لكن ذلك الثبوت ليس ثبوتا عينيا كما يتوهم المعتزلة، بل ثبوت علمي، وهذه نقطة تحتاج إلى توضيح. فإن المعتزلة لما ادعوا نظرية الثابتات الأزلية كان لابد لهم من عدة دعاوى حتى تصح دعواهم، ومن تلك الدعاوى أن الثبوت أعم من الوجود، وأن العدم أخص من عدم الثبوت. فمثلا يقولون قد يكون الممكن ثابت ولا يكون موجودا، فكل موجود ثابت وليس كل ثابت موجود، وقالوا أن كل ممتنع معدوم وليس كل معدوم ممتنعا. فهؤلاء ذهبوا إلى أن المقابل للثبوت هو الامتناع، وهذان لا يرتفعان، لأن الشيء إما ثابت وإما ممتنع. ولكن الوجود والعدم قابلان للارتفاع، فقد لا يكون الشيء موجودا ولا يكون معدوما بدعوى وجود الواسطة وهي الحال، ككون الإنسان خالقا مثلا مرزوقا المرزوقية والمخلوقية والخالقية في الخالق والرازقية في الرازق، هذه الأحوال يقولون أنها واسطة بين الوجود والعدم. فقالوا الوجود أخص من الثبوت والثبوت أعم من الوجود، فالثابت قد يكون موجودا وقد يكون حالا وقد يكون واجبا، موجودا لا ممكنا، واجب قديم. قالوا والعدم أخص من الامتناع، لأن المعدوم قد يكون ثابت كالإنسان الذي لم يخلق بعد، فإنه معدوم في الخارج ولكنه ثابت، ثابت يعني له ثبوت يقبل تعلق القدرة الإلهية به بخلاف الممتنع. الممتنع معدوم لا يمكن أن تتعلق القدرة به لقصوره، لا لقصور في القدرة. إذن الثبوت عندهم نحو من التقرر العيني، لكن هذا التقرر العيني مباين للوجود من جهة ترتب الآثار، يعني هو تقرر خاص عيني لكن لا بحيث يستتبع ترتب الآثار الخاصة. هذا ما ذهب إليه المعتزلة. قد عرفت أن نظريتهم في الثبوت تبتني على تحرير الوجود والعدم والنسبة بينهما بشكل خاص، وأدى بهم ذلك إلى القول بوجود واسطة بين الوجود والعدم. وهنا أورد عليهم الإشكال. أما المعتزلة الصوفية فنظريتهم تختلف شيئا ما، والإنصاف أن نظريتهم تحتاج لبيانها بشكل علمي إلى بذل جهد أكبر من أن يتصدى الإنسان لنقدها بمجرد سماع نظريتها بالصيغة الساذجة، تحتاج إلى تأمل وتأمل. المتصوفة بنوا نظريتهم المسمى بنظرية الأعيان الثابتة، وهنا يظهر بشكل واضح التشابه في التسمية بين المعتزلة وبين المتصوفة، وهذا ولهذا التشابه منشأان. المنشأ الأول منشأ شكلي، وهو أن التصوف أول ما نشأ في البيئة السنية المتأثرة في البحث العقلي بمدرستي الأشاعرة، بل مدرسة الأشاعرة ومدرسة السلفية ومدرسة المعتزلة، ويمكن العثور على شواهد من أقاويل المتصوفين تبين أن المتصوفة وقفوا من الجميع موقفا واحدا، فلم يرجحوا كفة السلفية على الكفتين الأخرين، ولم يرجحوا كفة المعتزلة، ولم يرجحوا كفة المعتزلة الأشاعرة، بل أخذوا من كل شيئا. وهذا كما قلت النكتة الشكلية في البين. هناك نكتة أخرى، نكتة جوهرية وهي نكتة هامة، وهي أن المتصوفة، ولا أقصد بالمتصوفة جهلتهم، التصوف تيار عريض له رموزه وله أعيانه، ومن أعيانهم من يستحق التأمل في كلامه، ومن أعيانهم من لا يستحق النظر إلى وجهه. يعني هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، يعني التصوف ليسوا المتصوفة ليسوا على نسق واحد، هناك من يعني يكون كلامه علمي، هناك من لا يكون كلامه علمي، كما أنه من جهة السلوك العملي هناك مخلص منهم إلا من جهة الولاية، وهناك غير مخلص، ولعلنا نجد أناسا منهم قد تولوا أهل البيت عليهم السلام بالشكل الذي يعد في روايات أهل البيت مصداقا للمستضعف، وقد ورد في رواية أهل البيت عليهم السلام أن المستضعفين مستضعفين مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، لا شأن لنا بهم من هذه الجهة. المتصوفة يبنون نظرياتهم العلمية، وأقصد بهذه النظريات الصيغة العلمية التي يراد منها مخاطبة الوسط العلمي، يبنون هذه الصيغة على الأحوال العارضة عليهم نتيجة اختلاف منازل سلوكهم. وقد يتلون كلام الواحد منهم بتلون مقاماته واختلاف حالاته، فقد يغلب عليه يرحمكم الله حكم الوحدة فتظهر عليه نغمة ما، وقد يغلب عليه حكم الكثرة فتغلب عليه نغمة أخرى، وهكذا. الذي أشار إليه بعض المتصوفة أن بعض النظريات الإسلامية ليست خطأ من جميع الجهات، بل هي مصيبة من جهة وخطأها من جهة أخرى، فهم أخذوا من كل شيئا باعتبار موافقة كل فريق منهم لجهة من جهة الواقع. مثلا المعتزلة قالوا بالاختيار والتفويض، والأشاعرة قالوا بالجبر وتمامية سلطنة الباري سبحانه وتعالى. خب، من الواضح أن هؤلاء لم يكونوا على نسق واحد في المبالغة في الدعوة. منهم المفرط حتى ادعى أن الباري لا قدرة له على أن يجبر الإنسان، وهذا بلا شك لا يستحق أن يخاطب. ومن الأشاعرة من أفرط حتى ادعى أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يدخل المحسن النار لما كان لأحد أن يعترض عليه سبحانه وتعالى، وهذه منتهى نسبة الظلم إليه سبحانه وتعالى، بل منتهى نسبة السفه جل وعلا ربنا عن ذلك إلى الباري. إذ كيف يرتب الله سبحانه وتعالى أثر الإساءة على الإحسان؟ الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا حكمه، هذا مخاطب لما يدركه العاقل. فالإفراط في هذا المذهب هذا مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى. المتصوفة قالوا إذا حملنا كلام المعتزلة في القول بالاختيار على الشكل الصحيح، وحملنا كلام الأشاعرة في القول بالجابر على الشكل الصحيح، أمكن أن يستوضح جهة الإصابة في كلا الاثنين، بمعنى أن كل منهم أدرك من الحق ما يتناسب مع مرتبته. كما يقول الشاعر: فلست تظهر لولاي لم أكن لولاك. إذا لاحظنا الظهور فالإنسان مختار، وإذا لاحظنا الوجود فالإنسان مجبر، وهما مرتبتان من مراتب الثبوت. وهكذا يمكن الجمع بين كثير من النظريات بهذا النحو من الجمع. هذه المنهجية اتبعها المتصوفة. نعود إلى مسألة الأعيان الثابتة. أصل نظرية الأعيان الثابتة مأخوذ من كلام المعتزلة، لكن أدخل عليها من التطويرات الشيء الكثير الذي يكاد يكون موجبا لتغير أصل النظرية. فكونها أعيانا ثابتة، كونها أعيانا وثابتة، هو قريب من ناحية ما إلى ما ذكره المعتزلة، لكن يختلفون عنهم ببيان نحو ثبوتها. كيف تثبت الأعيان الثابتة قبل أن توجد؟ قال المتصوفة أن الوجود قد يؤخذ لا بشرط وهو في هذه المرتبة لا شيء معه، فلا مظهر ولا ظاهر ولا مرآة ولا اسم ولا راس ولا صفة ولا عين ولا آخرة ولا دنيا ولا غيب ولا شهادة. إذ المفروض أن كل ما في هذه المرتبة وجود. ومن الواضح أن الشيء لا يغاير الشيء من نفس الحيثية، إنما يغيره بحيثية أخرى. مثلا زيد وعامر يتغايران من ناحية الإنسانية؟ لا يتغايران. فإذا لوحظ الإنسان بما هو إنسان، لا بما هو زيد ولا بما هو عامر، فلا يوجد في الخارج من هذه الأفراد إلا الإنسان، هو إنسان. ولذا كانت ملاحظة الوجود لا بشرط منشأ لانتزاع عنوان الصرافة، حتى أنه لا يوجد في هذه المرتبة مغاير بين العنوان والمعنوان إلا من ضيق العبارة. وإلا فالمقصود الإشارة إلى تلك المرتبة التي لا يكون لا فيها ثابت إلا الوجود، لا يوجد في تلك المرتبة إلا شيء واحد، لأن الوجود صرف، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذه المرتبة تسمى مرتبة غيب الغيوب. وإما أن يؤخذ الوجود بشرط لا منزها عن غيره، وهذه مرتبة الأحدية. وإما أن يؤخذ الوجود بشرط وجدانه للكمالات المختلفة باعتبار كونه منشأ لتلك الكمالات الأولية والثانوية. هنا يتصف الوجود بالعلم والقدرة والسمع والبصر وأمثال ذلك. أو قل سبحان من لبس العز والوقار، تتحقق في هذه المرتبة. سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، في هذه المرتبة. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، في هذه المرتبة. لأن الكبرياء إنما يكون بالنسبة إلى شيء، والعظمة تكون بالنسبة إلى شيء. أما قبل هذه المرتبة فلا شيء غيره حتى يكون متكبرا عليه، فضلا عن المرتبة السابقة عليها. يعني لا في مرتبة غيب الغيوب ولا في مرتبة الأحدية يوجد شيء من الأسماء بهذا المعنى. إنما يصح أن يقال عن الشيء أنه عالم إذا كان هناك علم وعالم ومعلوم. لا أقصد توقف الاتصاف على وجود المعلوم، بل أقصد أن العلم يتطلب على الأقل ملاحظة المعلوم. أما إذا لم تلاحظ المعلوم فكيف ينتزع عنوان العالم؟ هنا تأتي مرحلة التلبس بأسماء العزة والكبرياء والجلال والهيبة والجمال والقدرة وامثال ذلك. قال الحرفاء أن في هذه المرتبة ثبوت الأسماء، وأن مع كل اسم لازم، فلازم العلم المعلوم، ولازم القدرة المقدور، ولازم الهيبة الخائف أو الهائب، ولازم مثلا الرازق المرزوق، وهكذا. طبعا عندما نقول أن الذات تتصف بالأسماء في تلك المرتبة فلا يعقل أبدا أن تكون الأسماء موجودة بوجود مباين، وإلا كيف تكون أسماء؟ إذ المفروض أن الاسم هو ظهور الذات بكمال ما، إذ الاسم ليس إلا الذات المأخوذة مع تعين ما، والتعين مهما كان فهو قائم بالذات. إذن الاسم لا يباين الذات إلا بنحو خاص من المباينة لا يوجب انسلام الوحدة. طبعا هذه المرتبة لما كانت مشتملة على كمالات متعددة، وهذه الكمالات المتعددة لها لوازم خاصة، فللعلم لازم وهو المعلوم، وللقدرة لازم وهو المقدور، كان ظهور الذات في هذه المرتبة مستلزم لسريان الوجود في جميع هذه المراتب. وهذا السريان يعبر عنه بالفيض الأقدس، أي الجود الإلهي النابع من مكمن الذات ومرتبة غيب الغيوب، الواصل إلى مرتبة الأحدية ثم إلى الواحدية، حتى يكتسب اسم العالم الوجود من مرتبة الذات، فيكون للعالم وجود بتبع الذات، لكن هذا الوجود ليس مباين بل بنحو الاتحاد. ولأنهما واحد قيل عن هذا أنه أقدس، أي أقدس من أن يكون المستفيد غير المفيد. المفيد هنا هو الذات، المستفيد هو الاسم وهو اسم العالم، وهما واحد بوحدة ما. إذن هنا فيض وهنا أقدسية. ولما كان الاسم ثابتا بثبوت اعتباري، كان لازمه الثابت بثبوته ثابتا بثبوت اعتباريا. ويقصدون بهذا الثبوت الاعتباري ثبوت العين بتبعية الثبوت الاسمي، وهذا هو عبارة عن ارتسام العين في علم الله سبحانه وتعالى. فكل لوازم الأسماء كالمقدورات والمعلومات والمسموعات والمبصرات وما إلى ذلك مرتسمة بواسطة الأسماء في مرتبة الفيض الأقدس، وهذه المرتبة هي مرتبة تعلق العلم الإلهي. إذن مقصود المتصوفة من ثبوت الأعيان الثبوت العلمي للأعيان، لا الثبوت العيني كما ذهب إلى ذلك المعتزلة. فهم لا يقولون أن الشيء ثابت بثبوت خاص، بل يقولون أن الشيء ثابت بثبوت الله، المعلوم ثابت لكن بثبوت العلم. مثل الصورة في أذهاننا، نحن ترتسم صور خاصة في أذهاننا، هل هذه الصور موجودة أو لا؟ موجودة. وربما يقال عن هذا الوجود أنه وجود ذهني في مقابل وجودها الخارجي، لكن لو دققنا لوجدنا أن الوجود الذهني عبارة عن ارتسام المعلوم وثبوت المعلوم بواسطة ثبوت العلم. إذن صاحب الثبوت العلم حقيقة، ولكن المعلوم كظل المقارن للعلم، إذا ثبت العلم ثبت المعلوم. إذن ثبوت المعلوم بثبوت العلم لا بثبوت زائد على ثبوت العلم. إذن وجود الأشياء بالوجود الذهني ما هو إلا وجود العالم بها. فإذا قلنا أن في أذهاننا صوران لعقلنا اقتدار أن تصورا، هذه التصورات المرتسمة في عقولنا أنت أولى بوجودها منها. كل ما ينسب إليه الوجود الذهني فوجوده الذهني حقيقة لصاحب الوجود الذهني، وهذا مثال للأعيان الثابتة التي يقول بها العرفاء. طبعا لا أقصد التصور الذهني، أقصد فقط الإشارة إلى أنه كيف يكون الثبوت منسوبا إلى العين وهو مع ذلك منسوب إلى الله. لا أقصد أن ثبوت العين الثابتة في مرتبة الفيض الأقدس كثبوت الصورة الذهنية في الوجود الذهني، لا، أقصد أنه كما أن الوجود الذهني ينسب إلى الصورة ومع ذلك هو في الواقع هو عين الوجود الخارجي للعالم، كذلك العين الثابتة لها ثبوت، لكن هذا الثبوت عين الثبوت الحقيقي للاسم، وهذا الثبوت الحقيقي للاسم عين الثبوت الحقيقي للذات. إذن كل الأعيان الثابتة ثابتة بثبوت الذات، ولذلك قيل عن ثبوتها أنه ثبوت علمي لا ثبوت عيني، أي أنها غير موجودة حقيقة لأن الوجود ليس لها بل الوجود للعالم بها. وقال هؤلاء أن مرتبة الأعيان الثابتة هي مرتبة تعلق العلم الإلهي بالأشياء قبل وجود الأشياء. نقرأ هذا المقدار.
يعني كلامكم التصوف يقصدون
العرفاء. نعم العرفاء.
معنيه.
قال وصلنا وفي عدم تخلل لفظ الاقتضاء. قال وفي عدم تخلل لفظ الاقتضاء أو الاستلزام في المتن. قال العلم بالسبب. بالسبب العلم بما هو السبب، علم بما مسبب به وجب. ما قال يقتضي، يعني ما قال العلم بالسبب يقتضي العلم بالمسبب، ولا قال يستلزم، بل قال هو العلم بالمسبب، إشارة إلى أن المعلول شأن من شؤون العلة الحقيقية. يريد أن يقول أن نكتة التعبير بالعينية هي أن المعلول لما كان شأنا من شؤون العلة، فمن عرف العلة من تلك الجهة التي تكون بها علة، والمفروض أن تلك الجهة هي عين الذات، فمن عرف الذات والذات بسيطة عرف كل ما يترتب على تلك الذات. مثلا إذا كانت الذات عين القدرة وعين العلم وعين السمع وعين البصر وعين الحياة وعين كذا، فلا بد أن يعرف المسموع والمبصر والمقدور والمعلوم والحي بمجرد علمه بالذات. إذ المفروض أن المعلول ثابت بنفس ثبوت الذات بالبيان الذي ذكرناه من حيثية الارتباط الذاتي بين المعلول والعلة، حتى إن المعلول يكون وجودا رابطا قائما بالعلة. ومعنى ذلك أن وجود العلة هو تمام وجود المعلول، فمن عرف العلة عرف تمام الأشياء. وهذا يعني مسلك دقيق يشير إليه صدر المتألهين بعد هذا المبحث في البحث الحادي والسبعون كما سيأتي إن شاء الله تعالى، في مبحث غرر في أن علمه بالأشياء بالعقل البسيط، هناك يبني الكلام على هذه النقطة. قال غرر في ذكر الأقوال في العلم ووجه الضبط لها. قد قيل لا علم له بذاته، نسينا أن نشير إلى هذا الكلام السخيف. بعض الأقدمين نفوا العلم عن الواجب، إما لأنه سبحانه وتعالى فاعل بنحو الفاعل الطبيعي كما يدعون، كما يذهب إلى ذلك أهل الصدفة والطبيعيون أو الطباعيون أو الدهريون الذين قالوا إن هذه الأشياء وجدت صدفة، كما يوجد من الحجر القدح أو النار مثلا في بعض الأحايين، من دون أن يكون الفاعل مختارا مريدا شاعرا قاصدا. هؤلاء جعلوا الفاعل بمثابة الطبيعة الميتة، ومن الواضح أن هذا يقتضي نفي العلم عن الفاعل، وهذا أمر ينبغي أن يحكم بسخافة قائله بلا تردد. كذلك هناك أناس قالوا بنفي العلم باعتبار أن العلم إضافة، وتنزيها للواجب عن التكثر قالوا لا علم له، أو قالوا بأن العلم إنما يكون حصوليا والحصولية تنافي قداسة تلك الرتبة، ولم يلتفتوا إلى أن العلم الحضوري من كمالات الموجود بما هو موجود، فلا بد من إثباته للواجب. العرفاء ينفون التقيد الوصفي والاسمي، لكنهم يثبتون حقيقة الوصف بالبيان الذي ذكرناه فلان وعيد. قال قد قيل القائل بعض الأقدمين من الفلاسفة لا علم له بذاته، بناء على أن العلم إما إضافة وهي لا تتصور بين الشيء ونفسه، أو صورة مساوية للمعلوم، فيلزم تعدد الواجب تعالى، وأنت تعلم أن علم الشيء بذاته حضوري لا يستدعي شيئا منهما، يعني لا محذور فيه، فهذا مع كونه كفرا ولا شك في ذلك أوهن من بيت العنكبوت. وما نسب إلى بعض الأصحاب من أن مرجع التوصيف بالقدرة إلى نفي العاجز والتوصيف بالعلم إلى نفي الجهل، هذا لا يراد به هذا المعنى الباطل، بل يراد به معنى الأشرفية والعلائية بلا أشكال. قال ويناسب الدهرية خذلهم الله تعالى. وقيل لا يعلم معلولاته، يعني هو وإن علم ذاته لكن لا يعلم معلولاته، أي مع علمه بذاته بقرينة المقابلة. ومراد القائل أنه لا يعلمها في الجملة في الأزل، يعني يريد أن يقول هذا القائد قد قيل لا يعلم معلولاته أن بعض أنحاء العلم منفي عنه، فقوله في الجملة ناظر إلى لا يعلمها، إلى النفي مو إلى المنفي، يعني النفي في الجملة، وإلا في الأزل هناك علم، لكن هناك علم في الأزل وراء الذات لا في مرتبة الذات، أما في مرتبة الذات فلا علم بالمعلول في الأزل، أي في الأزل إذ ليست موجودة في الأزل وهو باطل، إذ العلم بالعلة في الأزل يستلزم العلة العلم بالمعلول في الأزل وإن لم يكن المعلول في الأزل، يعني العلم بالعلة في الأزل يستلزم العلم بالمعلول ولا يستلزم نفس المعلول حتى يكون حدوث المعلول منافيا لثبوت العلم. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد.